إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زالت القراءة مستمرة في كتاب فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتابه فضل الإسلام: باب وجوب الدخول في الإسلام.
نعم، هذا هو الباب الثاني من هذا الكتاب الذي هو فضل الإسلام. قال: باب وجوب الدخول في الإسلام. بعدما بين المصنف رحمه الله تعالى فضل الإسلام وفضل أهل الإسلام وكمال هذا الدين، أعقب ذلك بهذا الباب الذي هو باب وجوب الدخول في الإسلام. وجوب الدخول في الإسلام، الإسلام الذي يجب الدخول فيه، هنا هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والوجوب هنا نوعان: وجوب تركه كفر، وجوب تركه كفر، لأن الإسلام منه ما إذا ترك كفر الإنسان، وهو التوحيد، التوحيد أو فعل ما يضاده الذي هو الشرك أو نحو ذلك من المكفرات. والثاني وجوب تركه محرم، وهو فعل الواجبات، فإذا ترك الواجبات فإن هذا الترك يكون تركا يوجب التحريم. والإسلام له معنى عام وله معنى خاص. الإسلام بمعناه العام، يعني إذا أطلق الإسلام يراد به تارة الإسلام الذي يشمل دين جميع الرسل عليهم الصلاة والإسلام، لأن كل نبي وكل رسول إنما جاء بالإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فجميع الرسل جاءوا بهذا الدين. ولذلك نجد أن العلماء عرفوا الإسلام الذي اجتمع عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فقالوا هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك أو البراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام الذي اجتمع عليه جميع الرسل. الدين الذي اجتمع عليه جميع الرسل هو الذي هذا معناه: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الذي جاءت به الرسل، ولذا دعوة الرسل جميعا إنما كانت إلى الإسلام، كانت إلى التوحيد الذي يجمع هذه المعاني: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. فاشتمل على العقيدة، واشتمل على العمل، واشتمل على البراءة من الشرك وأهل الشرك. وكما أن هذا المعنى الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله اجتمع عليه جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أخص الرسائل دخولا في هذا المعنى، وأشملها وأكملها وأعمها وأهمها وأفضلها. فلذلك نجد هذا التعريف للإسلام يشمل جميع ما أتى به الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويشمل ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاني لابد من العلم بها وتطبيقها لمعنى الإسلام: الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. فالإسلام العام كما قلت هو الدين الذي اجتمع عليه المرسلون ورضيه الله عز وجل لكل رسول، والإسلام الخاص هو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام بعقيدته وشريعته وجميع ما جاء فيه من أحكام، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام اتفقوا في العقائد واختلفوا في الشرائع، كما قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كل نبي له شريعة خاصة به، لكنهم متفقون على العقائد وعلى إخلاص العمل لله عز وجل وعلى الانقياد له بالطاعة وعلى البراءة من الشرك وأهله. ولذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، فهم اختلفوا في الشرائع لكن في العقائد في الإسلام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهم مجتمعون على هذا المعنى العظيم. ولذا قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فلا يتم الإسلام والإيمان إلا بهذين الأمرين: الإيمان بالله والكفر بما عبد من دون الله عز وجل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. نعم.
قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين.
نعم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، سواء الإسلام الذي هو الدين الذي اجتمع عليه المرسلون أو الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نسخت الشرائع قبلها. نعم.
وقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام.
نعم. إن الدين عند الله الإسلام، هذا يشمل جميع ما عليه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فبعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقبل من أحد إلا الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فبعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك دين يتبع إلا دين الإسلام الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني إلا ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، لتحقيقا لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فبعد مجيء دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يبقى بعد ذلك دين يقبله الله سبحانه وتعالى ويثيب عليه، لأن هذه الشريعة ناسخة للشرائع قبلها. ولذا جاء في الحديث الذي سيذكره المصنف بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. نعم.
قال رحمه الله: وقوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
نعم. يقول تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الصراط هو الطريق، والمراد به هنا الإسلام صراط الله، وهو مستقيم ليس فيه اعوجاج ولا انحراف، وإنما هو معتدل لا إفراط فيه ولا تفريط. فالله عز وجل يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، يعني الزموه وسيروا عليه وحافظوا عليه، ولا تتبعوا دينا غير هذا الدين ولا تتبعوا سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم: ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب فالطرق عليهم مغلقة والأبواب مسدودة إلا من هذا الطريق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو متصل بالله موصل إليه، فهو متصل بالله موصل إليه. ولذلك قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لاحظ الصراط واحد مستقيم لا عوج فيه، وإنما هو معتدل متصل بالله موصل إليه، بينما الطرق المخالفة سماها الله عز وجل سبل، ولا تتبعوا السبل يعني الطرق، لأن طرق الشر كثيرة متعددة، بينما طريق الحق واضح وبين واحد مستقيم، وهو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه خلفاؤه الراشدون، واتبعهم في ذلك من رضي ما هم عليه واتبعهم بإحسان في هذا الأمر. فلذلك قال: ولا تتبعوا السبل، جمع سبيل، فالباطل لتعدده ولكثرته جعله الله سبلا، والحق لوضوحه واعتداله واستقامته هو أصبح صراط واحد وطريق واحد، وهو طريق السلامة والنجاة والفوز والفلاح، وهو الطريق الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وإن لم يسلك المرء هذا السبيل وهذا الصراط وهذا الطريق فإنه ستتشعب به السبل وتتفرق به الأهواء. ولذا قال الإمام مجاهد، نعم
قال مجاهد: السبل البدع والشبهات.
البدع والشبهات، نعم، هذه السبل تكون يعني تردي بأصحابها إلى الوقوع في البدع والشبهات والشهوات، فمن لم يستقيم على الصراط المستقيم فإنه سينحرف عنه إلى سبل الشر الكثيرة المتنوعة المتعددة. ولذا من المتعين على المرء أن يعرف الحق ليهتدي به، ولأنه إذا عرف الحق عرف أن ما عداه باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله. فأولا يجب عليك أن تعرف الحق، لأنك متى ما عرفت الحق والهدى بدليله واتضح لك هذا الأمر عرفت أن ما أداه وما خالفه هو من الباطل. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجاه. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
نعم، هذا الحديث الصحيح حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي اللفظ الآخر لفظ الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث جاء بلفظين: بلفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وبلفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا كما قال العلماء حجة وأصل عظيم من أصول الإسلام التي تبين السنة وترد البدع والمحدثات بجميع أنواعها. فاللفظ الأول في الحديث: من أحدث في أمرنا هذا، يعني دين الإسلام، فهو يشمل الذي ابتدع البدعة وأحدث الحدث وإن لم يعمل بها. فكل من أحدث في هذا الدين حدثا وابتدع بدعة وإن لم يعمل بها فإنه يدخل في هذا المعنى. واللفظ الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يشمل الذي يعمل بالبدع وإن لم يكن هو المحدث لها. فشمل الحديث الأمرين جميعا: من أحدث في الإسلام وابتدع فيه، ومن عمل ببدع أحدثها من أحدثها في الإسلام. وهذا الحديث العظيم ميزان للأعمال الظاهرة،
كما أن حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ميزان للأعمال في باطنها، فمن صحت نيته في باطنه واستقام على وفق السنة في ظاهره فإنه حينئذ يكون ممن يقبل عمله، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. حديث إنما الأعمال بالنيات هذا يفيد وجوب الإخلاص لله عز وجل، وأن العمل لا يقبل إلا إذا أخلص فيه العبد لله عز وجل. وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبلفظه الآخر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يفيد وجوب تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا فات أحد الأمرين أو فات جميعا فالعمل مردود على صاحبه وغير مقبول منه. لو أخلص فيه لله عز وجل لكنه لم يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقبل منه، ولو اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في الظاهر وعلى السنة في الظاهر لكنه في الباطن لم يخلص في عمله لله عز وجل فإن العمل هذا لا يقبل منه ويرد عليه. ولذا هذا الحديث حديث عائشة، وكذلك الحديث إنما الأعمال بالنيات حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذان الحديثان من الأحاديث التي قال عنها أهل العلم أنها عليها مدار الإسلام. فالإمام أحمد يقول ثلاث أحاديث عليها مدار الإسلام: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وحديث الحلال بين والحرام بين وبينهن أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فالإمام أحمد يرى أن دين الإسلام يدور على هذه الأحاديث الثلاثة التي هي هذه. ومن أهل العلم من يضيف حديثا رابعا وهو الدين النصيحة، ومنهم من يضيف حديثا خامسا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ويقولون هذه الأحاديث الخمسة العظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم عليها مدار الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمته رؤوفا رحيما، وما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، وأوتي جوامع الكلم، يقول كلمات قليلة لكنها عظيمة في معانيها. فلذا هذا الحديث عليه مدار الأعمال في الظاهر، وحديث إنما الأعمال بالنيات عليه مدار الأعمال في الباطن، وفيه التحذير من المحدثات التي تحدث في الدين. المحدثات قسمان: محدثات في الدنيا ومحدثات في الدين. والمراد مما جاءت النصوص في التحذير منه هو المحدثات في الدين، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، يعني في ديننا، هذا ما ليس منه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا. فالمقصود ما كان في الدين، أما ما كان في الدنيا من المخترعات التي يخترعها الناس أو يحتاج الناس إليها ويصنعونها فلا تدخل في هذا المعنى، وإنما الذي يدخل فيه وجاء التحذير منه أشد التحذير هو المحدثات والأمور المبتدعة في دين الإسلام. ومناسبة إرادة المصنف لهذا الحديث لأنه سبق في الحديث الأول في فضل الإسلام أنه ذكر الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدين قد كمل قبل أن ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. فإذا أحدث محدث أو عمل أحد عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه للدين أو نسبه إلى العبادة فإنه بهذا الفعل وبهذا الاعتقاد يكون قد دخل فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمحدثات في الدنيا أو المخترعات أو المبتدعة غير مشمولة بالنهي في هذا الحديث، وإنما المراد بالنهي عنه في هذا الحديث المحدثات التي تكون في الدين. فالبدع كلها مذمومة وكلها مردودة جملة واحدة، جملة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال هذا القول فليس لأحد قول بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. والبدعة طبعا تنافي الدخول الكامل في الإسلام، لأن الله أوجب علينا أن ندخل في الإسلام كله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، يعني خذوا بجميع الإسلام ولا تدعوا شيئا منه. فالبدع هذه تدخل النقص على الإسلام، وتكون يعمل الإنسان أعمالا ينسبها للدين وهي ليست منه. والبدع قسمان، بدع كفرية وبدع ليست كفرية دون الكفر. البدع الكفرية ما تكون في العقائد، مثل سلب الله عز وجل جميع الصفات. من يقول بأن الله ليس له صفات البتة، وأنه لا يوصف بشيء، لا يوصف بشيء، فهذا اعتقاد كفري، لأنه يعارض القرآن ويعارض السنة، ويجعل الله سبحانه وتعالى غير موصوف، مع أن الله موصوف بصفات الكمال ومنعوت بالنعوت بأفضل النعوت سبحانه وتعالى. وكذلك من البدع الكفرية ما يكون عمليا كالاستشفاء بالموتى وطلب الشفاعة منهم أو طلب النفع أو الضر أو دفع الضر، هذا يدخل في البدع الكفرية. والقسم الثاني بدع دون الكفر، ومنها ما يكون في العقائد كبدع الخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة وسائر الفرق الضالة التي ضلت في أقوالها وفي اعتقاداتها، والقدرية وغير ذلك من الفرق الضالة. ومنها بدع عملية، بدع عملية مثل الصلوات المبتدعة ومثل الموالد المبتدعة ومثل المآتم المبتدعة. وهذا النوع من البدع العملية يسميها العلماء بدع أصلية، بدع أصلية. وهناك بدع إضافية ليست أصلية. والفرق بين البدع الأصلية والبدع الإضافية أن البدع الأصلية بدع مخترعة محدثة ليس لها أصل في الإسلام، والبدع الإضافية لها أصل في الإسلام لكن الوصف الذي اقترن بها ليس له أصل. ويمثل العلماء لذلك بالذكر الجماعي، بالذكر الجماعي، فإن الذكر من أجل القربات ومن أفضل الطاعات، لكن ليس، لكن يجب أن يكون على الوصف الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله وفعله الصحابة رضوان الله عليهم، لكن أن يكون بصوت جماعي وبتطريب وبضرب دف ونحو ذلك وبرقص وتمايل، وهذا ليس من دين الإسلام، هذا ليس مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فالذكر مشروع لكن الوصف هنا يكون غير مشروع، ولذا قال العلماء بأنه بدعة إضافية يعني ليست أصلية، لأن أصل الذكر مشروع وقربة وطاعة، لكنه بالوصف الذي أحدثه بعض الناس في كيفية أدائه وصفة فعله يكون قد خرج عن البدعة عن السنة ودخل في البدعة. كيف نعرف البدعة؟ يعني العلماء عرفوا البدعة، وضابطها كما ذكر الشيخ ابن تيمير رحمه الله تعالى، قال ضابط البدعة يعرف من تعريفها، وقال ولها تعريفان، أحد هذين التعريفين هو أن يتعبد الله بما لم يشرعه الله، أن يتعبد الله بما لم يشرعه الله، ودليل ذلك أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. التعريف الثاني أن يتعبد الله بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالذي يحدث بدعا في الدين وينسبها إلى الدين هذا يكون كما قال الإمام مالك يكون قد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة، يعني لسان حاله وإن لم يكن لسان مقاله، فيكون هذا الشخص قد وجد عبادة يتعبد الله بها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها ولم يأمر بها ولم يقرها، فهذا يعني مما يوجب رد جميع البدع والمحدثات في الدين، أخذا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم.
قال رحمه الله: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى.
يقول وللبخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من يأبى يا رسول الله؟ كيف الواحد يأبى ما يدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني هو الذي اختار هذا الطريق، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يعني قوله كل أمتي يعني أمة الإجابة وهم أهل الإسلام، فإن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو موعود بالجنة، ومن عصى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو يعني متوعد بالنار، متوعدا بدخول النار. لكن يجب أن يفرق بين ما يعتقده أهل السنة والجماعة في هذا الباب وما يعتقده المخالفون في هذا الباب، فإن المعاصي ليست في درجة واحدة، كما أن البدع منها مكفر ومنها غير مكفر، كذلك المعاصي منها ما يكون كفرا كالشرك بالله عز وجل، ومنها ما يكون دون ذلك وهو كبائر الذنوب كقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والربا والزنا واللواط وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات والسرقة وهذه الأشياء الكثيرة، والربا كلها من كبائر الذنوب. لكن عند أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد، من مات موحد لا يشرك بالله شيئا، دخل الجنة حتى وإن كان عاصيا، فإنه إما يغفر الله له ابتداء برحمته عز وجل، أو يدخله النار فيعذبه على قدر ذنوبه، لكنه لا يخلد في النار إذا كان مات على التوحيد. ومن مات على الشرك فهو مخلد في النار وعمله حابط ومردود وغير مقبول. أيضا أهل السنة والجماعة لا يرون أن فعل المعصية يخرج الإسلام، يخرج المرأة من دينه، إلا إذا كان هذا المعمول شركا أكبر، إذا كان شركا أكبر أو ردة أو ناقض من نواقض الإسلام فهذه تخرج المرأة من الإسلام. لكن فعل الكبائر كالربا والزنا وشرب الخمر والمسكرات وأكل مال اليتيم وهذه وأكل أموال الناس بالباطل، هذه كبائر من كبائر الذنوب ومتوعد عليها بالنار، لكنه بفعله لا يخرج من الإسلام بهذا الفعل إلا إذا كان مستحلا، إذا قال: الربا حلال، الخمر حلال، الزنا حلال، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق حلال، الصلاة ليست واجبة، الصوم ليس واجب، الزكاة ليست واجبة، هنا يكفر إذا استحل ذلك، لكن مجرد الفعل أو مجرد الترك لا يخرج به من الإسلام إلا إذا كان الذي فعله شركا أكبر، أو كان مما جاءت النصوص على أن تاركه يكفر، كأن يترك الصلاة، كأن يترك الصلاة. فقوله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل فقد أبى، هذا ينظر إليه مع النصوص الأخرى، لأن من المتقرر عند أهل السنة والجماعة أننا نأخذ بالنصوص مجتمعة، لا نأخذ بالبعض ونترك البعض، لأن الله يعيب هذا الصنيع، يقول: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. بل الواجب أن نجمع بين النصوص في المسألة الواحدة وفي الباب الواحد، ولا يضرب النصوص بعضها ببعض، وإنما تجمع النصوص ويحمل مطلقها على مقيدها وعامها على خاصها وناسخها على منسوخها وهكذا. وما كان منها من المتشابه فإنه يرد إلى المحكم، ولا يرد المحكم بالمتشابه وهكذا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق ليهري قدمه. رواه البخاري.
نعم. يقول في الصحيح عن ابن عباس، تقدم أن قول العلماء في الصحيح يقصدون صحيح البخاري وصحيح مسلم، وقد يقصدون بهما الصحيحين مجتمعين أو أحدهما، وإن كان الأكثر المقصود به البخاري إذا قيل وفي الصحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاث. أبغض في إثبات البغض لله سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يبغض أهل الشرور وأهل الكفر ويحب أهل الإيمان وأهل الخير، فقال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. الإلحاد هو الميل، والمراد به الميل عن طاعة الله عز وجل إلى معصية الله عز وجل. فالإلحاد محرم، وقد يكون شركا، وقد يكون كفرا، وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب. فأبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، لأن المعصية في الحرم، والمراد به حرم مكة، ليس كالمعصية في غيره. ولذا قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم، نذقه من عذاب أليم. الله عز وجل حرم في مكة إذاء الإنسان والطير والحيوان وحتى الشجر، ويترك ولا والصيد لا ينفر. فلذلك قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم. والإلحاد هو الظلم والميل عن الحق إلى الباطل. وقد فسر بعض العلماء الإلحاد هنا بالشرك، وفسره بعضهم بكبائر الذنوب، وفسره بعضهم بكل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر الله به. والصحيح أنه يشمل ذلك كله، أن ذلك كله يشمله هذا المعنى الذي هو الإلحاد. فلا يجوز لأحد أن يلحد في أي مكان، ولا وإذا كان إلحاده في الحرم فإنه يكون أشد وأظلم، والعقوبة فيه أقوى من أي معصية تكون في مكان غير هذا المكان. قال: ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. سنة الجاهلية يعني طريقة أهل الجاهلية. فإذا كان يعني شخص يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، حكم أهل الجاهلية، طرائق أهل الجاهلية، سواء فيما يقولون به في أقضيتهم أو في أحكامهم أو في عاداتهم أو في أمورهم المجتمعية أو نحو ذلك، فإذا كان على طريقة أهل الجاهلية فإنه مما يبغضه الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية في مسائل كثيرة، والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف كتابا في ذلك، رسالة في هذا المعنى، المسائل التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية. فمما يبغضه الله عز وجل أن يأتي شخص ينتسب إلى الإسلام وإلى إلى إلى هذا الدين العظيم، فيأتي بسنن وطرائق أهل الجاهلية ليحكم فيها بين الناس، أو ليعمل بها بين الناس، أو لتكون طرقا متبعة عند أهل الإسلام، فهذا مما يبغضه الله عز وجل. قال: ومطلب دم امرئ مسلم في رواية مسلم، رواية صحيحة في البخاري، وفي رواية بدون لفظ مسلم: بغير حق ليهرق دمه. هذه الجريمة الثالثة، الجريمة الأولى الإلحاد في الحرم، والجريمة الثانية أن يبتغي في الإسلام سنة أهل الجاهلية، والجريمة الثالثة أن يطلب دم امرئ مسلم أو امرئ معصوم الدم، معصوم الدم، ومعصوم الدم ثلاثة أحوال: من كان من أهل الذمة يقيم في ديار المسلمين، ومن كان من أهل العهد من بينه وبين المسلمين عهد وأمان، ومن كان مؤتمنا وهو من يدخل بلاد المسلمين بأمان من ولي الأمر أو بأمان من مسلمين أمنه فأدخله في ديار المسلمين، فإنه يدخل في هذا المعنى. أما إن كان مسلما وقتله بغير حق فهو متوعد شد الوعيد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. هذه وعود شديدة جدا، إلى درجة أن ابن عباس يقول: ماله توبة، ماله توبة هذا الذي يقتل مؤمنا متعمدا بغير حق. وأما من يقتل معصوم الدم بغير حق ففيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وجاء في الحديث أن ريحها يكون من مسافة كذا وكذا. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال العلماء: المقصود بالمعاهد في هذا الحديث هو أهل الصلح وأهل الذمة وأهل الأمان، وأهل الأمان. فهذا أيضا مما يبغضه الله عز وجل، إراقة دم مسلم أو دم معصوم بغير حق. ثم قال بعد ذلك:
قال رحمه الله، قال ابن تيمية: قوله سنة الجاهلية يندرج فيها كل الجاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو وثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون.
نعم، ذكر بعد ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسيره لسنة الجاهلية، وقال: يندرج فيها كل جاهلية مطلقة أو مقيدة، أي في شخص دون شخص، كتابية أو فثنية أو غيرهما من كل مخالف لما جاء به المرسلون. لا يقال بالجاهلية المطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، قد توجد جاهلية في ناحية من النواحي، وجاهلية في أشخاص، وجاهلية في أفراد، وجاهلية في زمن أو مكان دون مكان، لكن الجاهلية العامة لا المطلقة لا تقال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة المطلقة، وبقيت الجاهليات التي تكون مقيدة. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة. فلا بد أن تبقى طائفة على الحق منصورة، وما تكون طائفة إلا إذا كانت جماعة بولي أمرها وتعمل بشرع الله عز وجل. فهذا دليل على بقاء هذه الطائفة، وأن الجاهلية العامة قد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد توجد جاهلية في ناحية من النواحي أو في أشخاص، أو في أشخاص في بعض الأمور، في بعض الأمور قد يكون الشخص مسلما صالحا لكن تكون فيه خصلة من خصال الجاهلية. يعني أحد الصحابة لما عير أحد الصحابة فقال: يا ابن السوداء، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، ما زلت على أن عيرته بأم. يعني هذا لا يجوز في الإسلام، لا يجوز في الإسلام. فقد توجد الجاهلية المقيدة، أما الجاهلية المطلقة بحيث تعم الأرض هذا لا يجوز أن تقال بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وبالصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا.
نعم، هذا الحديث في الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه، وهذا فيه تذكير من حذيفة رضي الله عنه للقراء الذين يقرؤون القرآن، فقال: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. فهذا تحذير من حذيفة رضي الله عنه للقراء الذين يقرؤون القرآن، لأن العبرة من إنزال القرآن هو تدبره، والعمل بما جاء فيه والتخلق بأخلاقه، أن يقرأه المسلم فيحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن بمتشابهه ويعمل بمحكمه ويتخلق بأخلاقه. فلذلك قالوا من تخلق بأخلاق القرآن وتأدب بأداب القرآن فيدخل في معنى أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، حتى ولو كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. ومن يقرأ القرآن ولو كان يحفظ القرآن، لكن إذا كان لا يعمل بالقرآن ولا يتأدب بأداب القرآن ولا يتخلق بأخلاق القرآن فليس من أهل القرآن، ولا يكون القرآن حجة له، يكون حجة عليه. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لسائلها ألست تقرأ القرآن؟ قالت كان خلقه القرآن، يعني تمثل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فأصبح طبعا له وسجية له وخلقا له، وأصبح يطبق القرآن الكريم في اعتقاده في عبادته في عمله في سلوكه وهكذا. فهنا من يعني تذكير حذيفة لهؤلاء الذين يقرؤون القرآن أنه يجب عليهم أن يستقيموا على القرآن وأن يعملوا بالقرآن. يقول فإن استقمتم فقد سبقتم سابقا بعيدا، لأن من يكون مثلكم؟ إذا حفظتم القرآن وقرأتم القرآن وعملتم بالقرآن فما أحد يكون مثلكم إلا من كان مثلكم في هذا الحظ العظيم. وإن أخذتم يمينا أو شمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا، لأنك تقرأ القرآن وتخالف القرآن، إذن أنت أقمت الحجة على نفسك وخالفت ما تقرأه. والله عز وجل نهى المؤمنين أن يقولوا ما لا يفعلون. ويؤخذ من كلام حذيفة رضي الله عنه أن العبرة هي بالعمل المقرون، يعني بالعلم، لأن المقصود من العلم هو العمل. العلم ليس مقصود لذاته وإنما هو سبيل إلى العمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالعلم يصحح القول يصحح العمل يصحح الاعتقاد، لكن إذا وجد هذا التصحيح ولم يوجد هذا العمل ما في فائدة إذن من العلم. فلذلك قالوا العلم كالشجرة والعمل كالثمرة، ولا خير في شجرة بدون ثمرة، ولا يمكن أن تكون ثمرة بغير شجرة. فلذلك هذا من نصيحة حذيفة رضي الله عنه لمن يقرأ القرآن ومن يتعلم العلم، أنه يجب عليه أن يعمل بعلمه ولينال الأجر العظيم من الله عز وجل.
قال رحمه الله: وعن محمد بن وضاح عن حذيفة أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق فيقول، فذكره وقال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله يعني ابن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، لكن ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بآرائهم ويهدم الإسلام وينثلم.
نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن محمد بن وضاح أنه كان يدخل المسجد فيقف على الحلق. عن محمد بن وضاح أنه، والضمير يعود إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يعني فيقول، يعني يقول ما تقدم ذكره: يا معشر القراء استقيموا، فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن أخذتم يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا بعيدا. لأن الاستقامة هي ما جمعت أمرين: الفقه في الدين وملازمة السنة، الفقه في الدين وملازمة السنة. فلا تجتمع الاستقامة إلا بتحصيل هذين الأمرين: الفقه في الدين والاستقامة على السنة. يقول: فذكره وقال، قال يعني ابن وضاح في كتابه المعروف البدع والنهي عنها، قال: أنبأنا ابن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال عبد الله بن مسعود: ليس عام إلا والذي بعده أشر منه، لا أقول عام أمطر من عام ولا عام أخصب من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن يقول ذهاب علمائكم وخياركم ثم يحدث أقوام يقيسون الأمور بأرائهم فيهدم الإسلام وينثلم. هذا الأثر لابن مسعود رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأه قراءة أم ابن عبد يعني عبد الله بن مسعود، فهو من فقهاء الصحابة رضي الله عنه، وكان من المحذرين من المحدثات في الدين ومن الناصحين لعباد الله وحثهم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ليس عام إلا الذي بعده شر منه، هذا ليس على إطلاقه، وإنما المقصود به الأعم الأغلب، يعني الأعم الأغلب أنه لا يكون عام إلا والذي بعده شر منه، هذا في الأعم الأغلب. وقد يوجد أزمنة متأخرة فضلت أزمنة متقدمة، والعلماء يضربون لذلك بزمن الحجاج أنه كان زمن بلاء وفتنة ومخالفة للدين في كثير من الأمور وقتل للعلماء، ثم جاء بعده عمر بن عبد العزيز وأحيا كثير من السنن التي أميتت وأدل بين الناس وحث الناس على لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلماء من يأخذ بظاهر هذا الأثر ويقول بأن الزمان الأول الذي فيه الصحابة هو أفضل الأزمنة وهو أكثر الناس فيه أكثر الناس علم، فالصحابة هم أعلم من غيرهم وأفقه من غيرهم والعلماء فيهم أكثر من غيرهم، وكل زمان أتى بعدهم فالعلماء فيه أقل والفقه فيه أقل وهكذا، لأن المعتبر هو العلم وليس كثرة الكلام أو الخطابة أو الفصاحة. فبعض الناس قد يغترون إذا رأوا خطيبا مفوها متحدثا متكلما أو مؤلفا اغتروا به ونسبوه إلى العلم ولو لم يكن من أهله، ولذلك نجد العلماء يذكرون أن الصحابة كان كلامهم قليل لكن فقههم غزير، ولذلك كثير من المشكلات التي حدثت فيما بعد يجدون حلها في فقه الصحابة رضوان الله عليهم. بل ذكر العلماء أن الناس أحدثوا مصطلحات لم تكن موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الصحابة، وهذه المصطلحات يعني أدخلت شيء من إيش من عدم الوضوح لدى بعض الناس، ويضربون من أمثلة ذلك لبس المخيط للمحرم، قالوا هذا المخيط هذا ما كان معروف ذكره في زمن الصحابة، وإنما كان يأخذون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف إلى آخر الحديث. فلما ذكر بعض الفقهاء فيما بعد قالوا يحرم على المحرم لبس المخيط، المخيط أشكل على الناس، فكل ما فيه خيوط ظنوه يدخل في هذا المعنى، مع أن المقصود بالمخيط هو الثياب المفصلة، مخيطة يعني مفصلة، فالمحرم إذا لبس اللباس المخيط بمعنى المفصل مثل هذا القميص يكون محظورا، لكن لو نزع هذا القميص مثلا ولفه على جسمه ما يكون مخيطا. فكلمة مخيط أوجدت شيء من الارتباك، مع أن هذه ليست من مصطلحات الصحابة، فقالوا أن الصحابة تميز علمهم بالفقه الغزير والفهم العميق وقلة الكلام اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان كلامه جمل تعد لكنها عظيمة في معناها. المتأخرون أكثر من الكلام ومن العبارات التي توسع فيها، حتى حدث للناس يعني بعض الإشكالات التي ما كانت موجودة في زمن الصحابة رضي الله عنه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وفيه صفات الله عز وجل وفيه أسماء الله عز وجل، ما كان الصحابة يسألون عن ذلك لأن يأخذون بظاهر الكلام الذي دلت عليه اللغة العربية ولم يأتي في الشرع ما يقيده فيفهمون هذا المعنى ولا يسألون عنه. لكن لما أحدثت الأغلوطات والمسائل والإشكالات والاستشكالات عند كثير من المتأخرين هنا, أصبح الناس يعني في عمية في كثير من المسائل, والأزمنة المتأخرة أشد وأشد, والزمن نحن فيه الآن أشد وأشد لما انفتح على الناس ثورة الاتصالات الواتس والنت والإنترنت والتويتر فكل أحد يكتب ويتكلم ويبث, والناس كثير منهم لا يميز بين صاحب العلم من غير صاحب العلم. ناهيك أن كثيرا من المبتدعة شوهوا العلم وشوهوا أهل العلم وازدروا بأهل العلم وسخروا بأهل العلم وانتقصوا أهل العلم, فجاء كثير من الناس فقلد هؤلاء فحرموا من الوصول إلى العلماء والاستنارة بما عند العلماء, فتخطفهم أهل الأهواء وأهل الشبهات فصنعوا منهم أشكال غريبة, كما يقول ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر حال الخوارج وصفات الخوارج قال وتخرج منهم أشكال غريبة. طبعا لا يقصد في الصور لأن هذا خلق الله, وإنما مقصود في الفهم وفي الكلام الذي يقولونه وفي العمل الذي يفعلونه, يعني أشياء غريبة لا يمكن أن تكون من الإسلام أو أن يصح أن تنسب للإسلام لسوء فهمهم وقصور عقولهم وأفهامهم, فينسبون للدين ما ليس من الدين. ولذلك ليس العبرة بكثرة القراءة وإنما العبرة بالفهم لما جاء في القرآن وما جاء في السنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر, قال للصحابة لما حذر من الخوارج قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم للقرآن, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد, طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. طيب هم يشهدون أن لا إله الله وأن محمد رسول الله ويصومون لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم, لاحظ هذا الضلال. فلذلك أول ما بدأوا الخوارج بمن؟ بدأوا بالصحابة, كفروا الصحابة, قاتلوا الصحابة, قالوا نجاهد من؟ نجاهد الصحابة. سبحان الله, الله أمرنا بنص القرآن أن نتبعهم وأن نسلك طريقتهم, فكيف يأتي هؤلاء ويقولون نجاهدهم؟ فانظر كيف الضلال إذا جاء والفتن إذا جاءت. فلذلك يعني نصيحة حذيفة رضي الله عنه نصيحة ثمينة, وكذلك كلام ابن مسعود رضي الله عنه كلام نفيس. وقد تقدم معنا في الدرس الماضي كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن الصحابة هم أخير ممن جاء بعدهم في الفقه وفي الفهم, وأن يعني أن كلامهم هو أفضل الكلام بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم, وأن كلامهم من جواهر الكلام وأدل يعني على فقه الصحابة رضوان الله عليهم. والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هل الأشاعر الذين نفوا بعض صفات الله كفروا به؟ لا أهل السنة والجماعة ما كفروا الأشاعرة, إنما ردوا على الأشاعرة وغير الأشاعرة مما أخطأوا فيه. التكفير أمر عظيم ما يقدم عليه إلا بأدلة بينة واضحة, وتكون قد توفر في هذا الأمر وجود الشروط والأسباب وانتفت الموانع. يفهم من تعريف الجاهلية, يقول أن الجاهلية هي كل ما خالف الإسلام, يعني ما خالف الإسلام ونسب للإسلام فهو يدخل في الجاهلية, فما خالف الإسلام يدخل في الجاهلية. يقول حججت ومعي 3 أطفال أولادي كلهم دون سن البلوغ, ونويت عنهم ووقفوا في عرفة وأكملت لهم كل مناسك الحج إلا طواف الإفاضة وذبح الهدي, فهل علي شيء في هذا الفعل؟ نعم, حجك ما زال, لا حجهم لا يصح إلا بطواف الإفاضة, لأن طواف الإفاضة ركن الحج والأركان لا تجبر بشيء, فلا يصح الحج بدونها, فهؤلاء الأطفال ما زالوا يعني على إحرامهم ولا يتحللون التحلل الكامل، ولا يصح حجهم ولا يتم إلا إذا ذهبت وطفت بهم طواف الإفاضة، وطفت طواف الإفاضة، لأنه كما ذكر طواف الإفاضة ركن من أركان الحج. أركان الحج أربعة: النية، نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي. هذه الأربع أركان الحج لا يصح بدونها، ما عداها واجبات تجبر إذا لم يفعلها وترك بعضها، أو سنن، والسنن ليس عليه شيء في تركها إن لم يكن راغبا عنها عندما تركها. يقول: من رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد العصر هل يعتبر ذلك أداء أم قضاء؟ من رمى في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعد العصر هذا ما يعتبر أداء، لأن بداية الرمي تكون من زوال الشمس وتستمر إلى الليل وتصح إلى طلوع الفجر لليوم الماضي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.